لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا المبحث، وقد ذكر القارئ هذه الجملة، وهي قول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقارئ قال: والقدر خيره وشره، يعني كأنه عطف على ما سبق. والصحيح أن يقال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فتكون هذه الجملة مستأنفة، تكون مستأنفة، وهي معطوفة على الأول وليست معطوفة على ما قبلها، وسيأتي بيان هذا. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، إلى غير ما قال. مما ينبغي التذكير به أن الإمام الطحاوي رحمه الله سبق أن عرف الإيمان بغير ما عرفه هنا، فقد قال: الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. التصديق بالجنان أي بالقلب، والإقرار الذي هو الاعتراف باللسان، أي أن اللسان يقر بهذا الإيمان. إذن فكأنه هنا بيننا نوعان من التعريف. الأول قال: الإيمان هو التصديق بالجنان والقول باللسان، وهنا قال: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني وهنا يطرح السؤال: هل يمكن الإنسان أن يعرف الشيء بتعريفين مختلفين، أم أنه ينبغي أن يكون هناك تعريف واحد؟ لا مانع من أن نعرف الشيء بتعريفين أو أكثر، لأنه التعريف قد يكون باعتبار معين، ويكون الآخر باعتبار معين. فأنت لو قيل لك مثلا: صف لي هذه الشمس، تقول: هذه الشمس كوكب يوجد في السماء له ضياء أو له نور. يأتي إنسان قال: عرف هذه الشمس، يقول: مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ينبئ عن شدة الحر مثلا. ما يكون التعريف الثاني معارضا للأول. فلما قال الإمام الطحاوي: الإيمان هو التصديق بالجنان، هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان، هذا بيان لمسمى الإيمان، بيان لمسمى الإيمان، وأنه يكون، يعني الإيمان يكون بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان. وسبق أن بينا أن هذا التعريف للإيمان بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان بأنه تعريف قاصر، بل هو غلط، ولا يكون صحيحا إلا بأن نقول بأن الإيمان إضافة إلى هذين المذكورين، أقصد الاعتقاد بالجنان والقول باللسان، أن يضاف إليه عمل الجوارح، أو العمل بالأركان في الأعمال، وهي الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها على اختلاف أنواعها، سواء كانت فروضا أو كانت سننا ومستحبات، هي من الإيمان، لا يمكن إخراجه عن الإيمان، هي جزء لا يتجزأ من الإيمان. نعم صحيح أن مرجئة الفقهاء لما عرفوا بأن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان ولم يذكروا الأعمال، قالوا بأن الأعمال لابد لها، الأعمال اعتبروها ثمرة من ثمرة الإيمان وأثر من أثر الإيمان، لكن لم يدخلوها في الإيمان، لم يدخلوها في الإيمان. إذن التعريف الأول هو بيان لمسمى الإيمان. أما هذا التعريف الثاني الذي عرف به الإمام الطحاوي الإيمان، لأنه هنا فسر الطحاوي الإيمان بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان، سأله جبريل قال ما الإيمان، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. إذن تفسير الطحاوي هنا الإيمان بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفسير ببيان ما يتعلق به، يعني فكأنه قال الإيمان هو التصديق بالجنان والقول باللسان بهذه الأمور الستة. إذن تعريف الطحاوي الإيمان هنا كأنه يقول لنا الإيمان، يعني إذا أردنا أن نجمع التعريفين نقول الإيمان ينبغي أن يكون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح بهذه الأمور الستة. مثال، نأخذ مثال من أركان الإيمان، نوجب على الإنسان أن يؤمن بالملائكة، سنتكلم عن ذلك، الإيمان بالملائكة، لا يؤمن الإنسان بالملائكة كما يريد أو على الصفة التي يتخيلها أو يقرأها مثلا في كتب الفلاسفة، لأن العقيدة مستمدها من النصوص لا اجتهاد فيها، لأن مسائل العقيدة لا تدرك بالعقول، وإنما النقول هي الحاكمة وهي المبينة وهي المفصلة. فنقول مثلا لابد أن يعتقد مثلا أن الملائكة على سبيل المثال مخلوقون خلقهم الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلقهم من نور، وأنهم موجودون ولهم عقول ولهم وظائف ولهم أسماء إلى غير ذلك مما يجب الإيمان به. هذا الإيمان كيف يكون؟ هل يكون مثلا باللسان؟ يعني لو سئل إنسان يقول من هم الملائكة؟ يقول عباد مكرمون بلسانه، لكن لا يعتقد ذلك في قلبه، يقول هو في قلبه أن هذا كلام خرافة أو كلام مروي في الكتب، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. إذن هذا أقر باللسان عن حقيقة الملائكة لكن لم يعتقد ذلك بقلبه. لكن كيف يقول الإنسان أثر الإيمان بالملائكة من حيث العمل بالجوارح؟ نقول أن الإيمان بالملائكة له ثمرات، له ثمرات، ولهذا أنت لما تعرف بأن هناك ملائكة أمامك يحفظونك من أمر الله، ملائكة يكتبون عنك الحسنة والسيئة، ملائكة يجلسون ويزاحمون أهل الإيمان في مجالس الذكر، هذا يجعلك تستحي من الله عز وجل وتعظم الله سبحانه وتعالى وتشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. إذن هذا هو الإيمان مثلا بالملائكة. لو أن إنسان يعتقد هذا بقلبه ولكن لم يصرح بما يجب في مسألة الإيمان بالملائكة من كلام أهل العلم فإنه لا يكون مؤمنا، فإنه لا يكون مؤمنا. إذن نقول هنا لما فسر الطحاوي هنا الإيمان فسره بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذا تفسير ببيان ما يتعلق به، فكأنه قال الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة. هذه الأمور الستة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل يسميها العلماء أركان الإيمان، وهذه التسمية في الحقيقة تسمية اصطلاحية لأنه لم يرد بها دليل في الشرع أو في النص بأنها ركن. يعني هذه تسمية اصطلاحية، والعلماء جعلوا أن ما يقوم عليه شيء، ما يقوم عليه شيء ويسقط بسقوطه هو الركن، وما يتم به، وما يتم به شيء على جهة اللزوم هذا يسمون له ماذا؟ يسمون له الواجب. فيفرقون بين الركن وبين الواجب. سميت هذه المذكورات بأنها أركان لأنها لو تخلفت، ولأنها إذا لم توجد مجتمعة فإنه لا يمكن أن نقول عن هذا الإنسان بأنه مؤمن، لأنه أهم شيء في الإيمان وهو الركن لم يأتي به، سميت بماذا؟ بأركان الإيمان، وهي كما قلنا تسمية اصطلاحية. وبعض العلماء يسميها بأصول الإيمان، وبعضهم يسميها بأصول الاعتقاد، كل هذا وارد، والمشهور أنهم يسمونها بأركان الإيمان. لماذا سميت بأركان الإيمان؟ لأنها جاءت حصرا في سؤال جواب، أو في جواب سؤال، جواب عن سؤال، وهو سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخبرني عن الإيمان. والعلماء يقول أن الأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر، يعني لما تسأل عن شيء لا ينبغي أن تذكر شيئا ليس له حصر، وإلا هنا لا يمكن أن يجتمع عند السائل عند المتحير معاني ذلك الشيء، ولهذا الجواب على السؤال يقتضي ماذا؟ يقتضي الحصر والحد الأدنى لما يصدق عليه الجواب. هذا لابد أن يكون في التعريف، وذكرها للتنصيص عليها كما في الكتاب والسنة، لأن هذه الأركان التي تمثل الإيمان وهي يسمونها بالأركان الست. أما الإسلام فله أركان أو يسمونها مباني الإسلام، هذه خمسة، أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة، هذا معلوم. حديث جبريل صرح بأن هذه الأركان ستة، وهي أيضا موجودة في القرآن، لكن لم تأتي مجتمعة في القرآن، وإنما اجتمع معظمها، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والقدر ذكر لوحده، ولكن هو من الإيمان. لماذا ندخله في أركان الإيمان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله فيها، والآيات التي في القرآن التي تدل على أن أركان الإيمان هي هذه الأركان الستة آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، البر هنا يفسر بمعنى الإيمان، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن هنا في هذه الآية ذكرت خمس أركان الإيمان. في آية أخرى كما في أواخر البقرة قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. هنا كم ذكر؟ ذكر أربعة، ولم يذكر الخامس ولا السادس، لا اليوم الآخر ولا القدر. في آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الأركان الخمسة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله ومن يكفر هذا جاء في مقابل ماذا؟ في مقابل وجوب الإيمان بهذه المذكورة، لأنهم من كفر بهذه الخمس ظل ضلالا بعيدا، ومن آمن بهذه الخمس فقد اهتدى هدى أو هداية كبيرة وعظيمة. وهنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا قد يعرض الإنسان فيه إشكال، يقول كيف يأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأن يؤمنوا؟ يعني أمرهم بشيء حاصل، والأمر بالشيء الحاصل نوع من اللغو، يقول لك أنت مؤمن، يعني كيف يأمرهم بالإيمان وهم متلبسين بالإيمان؟ أليس هذا تحصيل حاصل؟ قال العلماء: لا، خطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من ادعيتم الإيمان وتحليتم بالإيمان ونسبتم إلى الإيمان آمنوا. ولهذا يراد بقوله هنا في الأمر آمنوا، يراد به أمران: الأمر الأول أي صححوا هذا الإيمان واعملوا على أن يكون كاملا من كل وجه، لأن إيمان الناس ناقص فهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تكميله. والأمر الثاني قوله آمنوا بمعنى أثبتوا على هذا الإيمان. إذن سعي الإنسان في تحصيل الإيمان في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا أمر يقتضي الأمر الأول ألا وهو الحرص على تكميل الإيمان من كل وجه، وهذا بالأعمال الصالحة وما إلى ذلك مما يكون سببا في زيادة الإيمان والحذر من أسباب نقصان الإيمان. والأمر الثاني الثبات على هذا الإيمان، لأن الإنسان قد يكمل إيمانه ولكن لا يثبت عند إيمانه، فربما يغفل ويضعف ويزيل له الشيطان العمل فيقع في العجب والغرور فربما يترك هذا الإيمان. فهذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذا إذن في الأركان الخمس التي هي من أركان الإيمان وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. أما القدر فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا، قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال ولبلوكم بالشر والخير فتنة، إلى غير ذلك من الآيات. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا أحيانا يأتي في القرآن التصريح باسم القدر وأحيانا لا يأتي التصريح باسم القدر لكنه في معنى القدر. فقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا آية في بيان معنى القدر بأنه لن تؤمن نفس إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولن تضل نفس إلا بقدر الله تبارك وتعالى. فالقدر جاء ذكره في القرآن كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أحاديث كثيرة. وعلمتم كما سبق وأن بينا أن الإمام الطحاوي لم يرتب هذه العقيدة، ولهذا أحيانا يذكر المسألة في باب ويذكره على سبيل الإجمال، ثم يأتي إلى موضع آخر فيذكر منها ما لم يذكر في الأول، وأحيانا قد يعيد ما ذكره في الأول لكن مع اختلاف العبارة. ولهذا حبذ بعض أهل العلم لو أن الإمام الطحاوي تسنى له ترتيب هذه العقيدة لكانت يعني في 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 في, في غاية النسق، وكانت يعني شروح العلماء لها مجتمعة دون أن يكون هناك فصل بين نفس الموضوع في دروس مختلفة وربما قد تكون متباعدة. ولهذا قد يضطر الشراح أحيانا إلى إعادة ذكر وشرح ما سبق لهم ذكره عند تناول المصنف لهذه المسألة التي قد يعيدها الإمام الطحاوي في مواضع كثيرة. هذه الأركان، ونرجع إلى المهم، التي تسمى أركان الإيمان يؤمن بها أهل السنة، هي عند أهل السنة أركان الإيمان يؤمنون بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك عند غيره حتى عند المخالفين يؤمنون بهذه الأركان، لكن إيمان هؤلاء الطوائف ليس كإيمان أهل السنة والجماعة، لأن لهم فيها إجمالا يؤمنون بها على سبيل الإجمال، وفي تفاصيل هذه المذكورات لهم عليها ردود وإنكارات. ولهذا مثلا إذا جاءوا في مسألة الملائكة أو الكتب أو الرسل قد يثبتون أشياء وقد ينفون أشياء. إذن في تفاصيل أركان الإيمان الطوائف عندهم زيخ، وعندهم أشياء تنكر عليه. أما أهل السنة فعقيدتهم في هذه الأركان ظاهرة للعيان، معبر عنها بأحسن بيان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته المشهورة بالوسطية، والتي بدأها بقوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، لأن اليوم الآخر يعبر عنه بعبارات مختلفة منها البعث بعد الموت، لأن أصل اليوم الآخر يبدأ من يوم البعث. وذكر البعث لماذا؟ لأن البعث هو الذي أنكره المشركون والكفار، وهو أو من المراحل الأولى لليوم الآخر. ولكن لا يقتصر الإيمان باليوم الآخر على البعث بعد الموت، لأن هناك أمور أخرى تكون سابقة لهذا،
كعذاب القبر وفتنة القبر كما سوف نرى، الجنة والنار، الحساب والجزاء، هذا كله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر على ما ذكره أهل العلم. ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذا الذي عرف به الإمام الطحاوي الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الإيمان بالمعنى الخاص، لأن الإيمان يطلق إطلاقين، الإطلاق الأول وهو إطلاق عام يشمل جميع الأمور العلمية والعملية، وهو الذي سميناه في بداية في 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 بداية الدرس وفي شرح الإمام الطحاوي بأنه اعتقاد وقول وعمل، أو أنه قول وعمل. إذا عرفنا الإيمان بما قلنا اعتقاد أو قول وعمل، يمكن أن نعرف بأنه قول وعمل، لأنه إذا قلنا قول نقصد بذلك قول القلب وهو إقراره، وقول اللسان وهو ذكره والإقرار به، وأما قول القلب فهو اعتقاده وإقرار اللسان إقراره. وأما إذا قلنا العمل فنقول هو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن الإيمان يطلق ويراد به معنيان، إطلاق عام وتدخل فيه جميع الأمور العلمية والعملية، وهذا الذي يسميه العلماء بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ويأتي الثاني ويطلق إطلاقا خاصا، وهو الذي يراد به هذه الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل على ما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا الإيمان هو المرادف للإسلام إذا لم يأتي معه في جملة واحدة، لأنه أحيانا يعبر عن الإيمان ويعمر ويعبر بالإسلام. إذا كان الإيمان والإسلام جاء في جملة واحدة فالإيمان هنا غير الإسلام، الإيمان يكون هو الإيمان بهذه الأركان الستة، والإسلام هو الإيمان بمبانيه الخمس، الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. لكن إذا جاء الإسلام لوحده فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان لوحده يدخل فيه الإسلام. ولهذا لما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا الإيمان غير الإسلام، هنا الإيمان غير الإسلام. لكن لو قلنا إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وهذه كما قلنا غير مرة وفي مناسبة كثيرة، يقول العلماء هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت اختلفت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في سياق واحد تفرقت واختلفت في المعنى، وإذا تفرقت ولم تذكر في سياق واحد اتفقت في المعنى، فيكون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. كالفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا اجتمع في سياق واحد كان الفقير له معنى والمسكين له معنى. فالفقير وهو المدقع الذي ليس عنده مال، وهو أشد من المسكين الذي ليس له حاجة تكفيه، وأما المسكين له ما يكفي، له ما يكفيه دون السنة، يعني له من المال شيء لكن لا يكفيه، لا يقوم مقام الكفاية. فالمسكين أحسن حال من الفقير، بدليل أن الله عز وجل بدأ بالفقير قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين. لكن إذا جاء لفظ الفقير أو جاء لفظ المسكين في سياق واحد فيكون الفقير هو المسكين. ولهذا لما قال الله عز وجل فإطعام عشرة مساكين ما تطعمون بأهليكم، عشرة مساكين المقصود بهم هنا الفقراء، والفقير إذن هو المسكين. إذن قال الإمام الطحاوي والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته. هذا المبحث الذي بين أيدينا وهذه الجملة بالذات هي أهم شيء في الحقيقة في مسائل الاعتقاد، لأن مسألة الإيمان بهذه الأركان هي فرض عين على كل مكلف. كل مكلف نقول له لا بد، لما نعرفه بالإسلام قال يأتي الآن كافر يريد أن يدخل في الإسلام، أول شيء نقول بأنها لابد لك أن تؤمن ولابد لك أن تسلم. الإيمان هو هذا والإسلام هو هذا، نبدأ له بالإيمان، نبدأ له بالإسلام، نبدأ له بالإيمان، لأن الإسلام خطوة ثانية، لأنه لا يمكن أن أمره بإقامة الصلاة أو بالصوم وهو لم يؤمن بعد، لم يؤمن لا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر. إذن هذا المبحث في الحقيقة هو أهم شيء في مسائل الاعتقاد، وهو فرض عين على كل مكلف، والإيمان والعلم بها تفصيلا هذا من فروض الكفاية. يعني لما نأتي إلى هذه المسائل أركان الإيمان، هل نقول أن الإيمان والعلم بها على جهة التفصيل فرض عين؟ هذا قد يكون فيه مشقة على الناس، لأنه لا يمكن أن الناس تكون عالمة بهذه التفاصيل، والعلم يقتضي بعد ذلك الإيمان. يعني الإنسان لا يؤمن إلا بشيء علمه. نعم هو على جهة الإجمال يؤمن، لو تقول بأن الملائكة هم كذا وكذا وعدد الكتب كذا وعدد الرسل كذا ومهمة الرسل كذا يؤمن على جهة الإجمال، لكن لو قلنا له الإيمان بالرسل يتضمن ماذا؟ الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ هو قد لا يعرف هذه التفاصيل. لكن هل نقول بأنه ليس بمؤمن؟ لا، ما دام آمن بها على جهة الإجمال هذا لا شك أنه فرض عين. لكن العلم بها بتفصيلات هذه الأركان والإيمان بها بمعنى التفصيل بطبيعة الحال هذا قد يكون من فروض الكفاية. لكن المتقرر في هذا أن من علم شيئا من هذه التفاصيل وثبتت عنده إما بالقراءة وإما بالعلم وإما بإخبار الناس له فإنه يجب الإيمان بها، وإلا كان شكا في دين الله عز وجل وكان كافرا. لو قيل له مثلا جاء في الحديث وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل، أقول لك أنا لا أؤمن بهذا، وتقول يا رجل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن أول الرسل نوح عليه السلام وأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا أنا أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم نعم هو نبي ورسول لكن ليس بخاتم الأنبياء، هذا كفر، لأن الله عز وجل قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فهذا تكذيب للقرآن. ولهذا اليهود والنصارى اليوم يعدون من الكفار رغم أنها يوجد عندهم إيمان، ولهذا اليهود مثلا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، يؤمنون برسالته لكن لا يقرون ولا يؤمنون بأن رسالته هي للعالمين، يقولون هو رسول الأميين، هو رسول الأميين بمعنى رسول العرب، لأن العرب سموا أمة أمية لأنهم لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة، سموا بالأميين، يعني هذا راجع إلى أصل الأم، لأن الإنسان لما يولد ويخرج من بطن أمه يكون لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولهذا سمي العرب بماذا؟ بالأميين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم وقال النبي الأمي، لكن الأمي صفة الأمي في النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال ليست صفة نقص، صفة كمال ليست صفة نقص، لكن في غيره صفة نقص، الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب هذه صفة نقص أي، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال، صفة كمال، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقالوا أن هذا كان ما أوحى به وما قاله للناس وما جاء به من الحق ومن القرآن ومن البيان، هذا أخذه من علمه من قراءته من اجتهاده، لأن الناس قد تنبغ في العلوم وربما تأتي بأشياء لم يسبقها إليه أحد، ولكن بيّن الله عز وجل لهم وهم يعترفون بهذا أنه لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن الذي أعجز فصحى العرب. ولهذا لابد أن نعلم أن هناك بعض الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة كمال وفي غيره صفة نقص، كالذي مثلا يرعى الغنم، واحد يرعى الغنم حاجة ناقصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هي شرف له، لأن من كما قالوا من رعى الغنم رعى الأمم، وقال النبي كنت أرعاها بقرار لقريش صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لابد أن نعلم حتى نعود إلى الموضوع أن من علم شيئا من التفصيلات مما يتعلق بأركان الإيمان الست وجب عليه أن يؤمن بها، وإلا لم يكن مؤمنا. هنا في كلام الطحاوي نوع تكرار ليس باعتبار ما ذكرناه آنفا لما عرف الإيمان بأنه تصدق بالقلب والإقرار باللسان، وإنما باعتبار أنه هذه الأصول الثلاثة الملائكة والكتب والرسل سبق وأن ذكرهم الإمام الطحاوي، لأنه جاء في عبارة إن تذكرون قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، وهذا سبق أن شرحناه، ولهذا فلا نعيد الكلام فيه لأنه نوع تكرار. أما الأصل الأول المتعلق بالإيمان بالله عز وجل أيضا سبق للمؤلف وأن ذكر هذا النوع من الأركان الذي هو الإيمان بالله في عبارة سبقت قال إن الله واحد لا شريك له، هذه العبارة سبق وأن شرحناها، إن الله واحد لا شريك له. وأما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل فقد سبق من كلام المؤلف ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. إذن سبق الكلام في هذه المذكورات الثلاث وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن لا بأس أن نختصر القول في بعض هذه الأركان حتى يمكن متابعة الأركان الأخرى التي لها علاقة بهذه الأركان السابقة. المصنف رحمه الله قال والإيمان هو الإيمان بالله. احنا ذكرنا غير مرة أن الإيمان كثير من الناس يعرفونه بأنه التصديق، فعندهم آمنت وصدقت بمعنى واحد، وهذا كما قلنا ليس بصحيح، لأن الإيمان هو الإقرار بشيء عن تصديق به، إذن ففيه معنى زائد على مجرد التصديق. أعطيكم مثال، تقول مثلا آمنت بكذا وأقررت بكذا واعترفت بكذا، وتقول صدقت فلانا، لكن هل تقول آمنت فلانا؟ إذن الذين يعرفون الإيمان بأنه التصديق أو مجرد التصديق هذا خطأ، وهذا تعريف الأشاعرة للإيمان وهذا كلام كما قلنا من أبطل الباطل، لأن لازمه يقتضي أن الإنسان لو اعترف وأقر بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله عز وجل يستحق العبادة، ولكن لم يقر بما يعتقده بلسانه أو يعمل به بجوارحه لا يكون إيمان. ومن هذا يمكن أن نقول بإيمان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب متع الكفر وإلا لا، وكان يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وإن الدين الذي جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى، لم يكن شاك في هذا، ولذلك بذل في الإسلام ما بذل وحمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مصدقا في قلبه، لكن هل نفعه هذا الإيمان هذا التصديق؟ لم ينفعه، بدليل أنه كان من أهل النار لم يؤمن، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته، وقال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل لازم هذا الكلام من قال أن الإيمان هو مجرد التصديق يلزم منه أيضا حتى أن إبليس يكون من المؤمنين، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بوجود الله وبأن الله سبحانه وتعالى له الحكم والأمر والخلق في كل شيء دنيا وآخرة، قال ربي أنظرني. فرعون أيضا آمن وعرف، لقد علمت ما أنزال هؤلاء إلا بصائر وإني لأظنك يا موسى مسحورا، فهذا ينبع على أن الكفار عندهم شيء من الإيمان، حتى كفار قريش يعتقدون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وأن الله عز وجل هو الذي رزقهم، ولكن لا يعبدونه وحده سبحانه وتعالى، إما أنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، وإما لا يعبدونه ويعبدون من لا يستحق العبادة. إذا نفسر الإيمان بأنه مجرد تصديق نقول هذا خطأ، الإيمان هو شيء زائد عن التصديق، يقول هو الإقرار بالشيء مع تصديق به، إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول، لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. لأن الإيمان الذي يقوله بعض الناس بأنه من آمن بأن الله موجود هذا هو إيمان، يقول هذا ما هوش كافر أو يعترف بأن الله عز وجل موجود، نعم هذا نقول أنه ليس بملحد يعترف بوجود الله، لكن هل نضف عليه ونطلق عليه اسم المؤمن ولا اسم الموحد؟ لا، لأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور كما قالها العلماء، أولا الإيمان بوجود الله الأولى، الثانية الإيمان بربوبية الله عز وجل، أي بانفراده بالربوبية سبحانه وتعالى، وأنه الرب وحده لا شريك له ولا معين، له الأمر وله الخلق وله الحكم وله تدبير الأشياء، خالق الأشياء ومدبرها. ثم أيضا الإيمان بانفراده بالألوهية، بأنه سبحانه وتعالى المعبود حقا، لا معبود بحق سواه، ولهذا الله معناه المألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. وهذا النوع من الإيمان أو هذا النوع من التوحيد هو الذي ظل فيه المشركون والكفار، أقروا اعترفوا بأن الله موجود حصل لهم هذا، واعترفوا بأن الرب سبحانه وتعالى رب واحد لا شريك له ولا معين، ليس هناك من يخلق كخلقه ولا يدبر كتدبيره، ولكن لما جاءوا إلى الإيمان بألوهيته سبحانه وأنه المعبود حقا وتعظيما ومحبة أنكروا هذا وعبدوا مع الله عز وجل غيره، ولهذا سلب الله سبحانه وتعالى عنهم وصف الإيمان وسماهم بالكفار وسماهم بالمشركين. ومما يتضمن ويدخل في الإيمان الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ولهذا نقول من آمن بوجود الله ولم يؤمن بربوبيته تعالى وانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، من آمن بوجود الله وآمن بانفراد الله تعالى بالربوبية ثم لم يؤمن بانفراده بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بهذه الثلاث بوجود الله وبانفراده بالربوبية وانفراده بالألوهية ولكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فهذا أيضا ليس بمؤمن. نعم قد يكون في هذا الأخير في مسألة الإيمان بالأسماء والصفات نوع تفصيل، قد يسلب عنه الإيمان بالكلية وقد لا يسلب عنه الإيمان بالكلية، بمعنى يسلب عنه كمال الإيمان، لأن في الأسماء والصفات بعض الأشياء التي إن لم يقر بها الإنسان أو شك فيها أو اختار غيرها من الشروحات قد ينقص إيمانه فيها، يعني يسلب عنه كمال الإيمان، لكن أن يسلب عنه الإيمان بالكلية فلا. ولهذا مبحث الأسماء والصفات هذا من أهم ومن أدق المباحث التي ظل فيها كثير من الناس، ولهذا يوجد بين أهل الإسلام هذا الاختلاف في الأسماء والصفات، وإن كان منهج أهل السنة والجماعة فيه واضح، ولهذا أكثر من العلماء لسيما لما ظهرت هذه الطوائف والملل التي خالفت أهل الإسلام وخالفت دين الصحابة كان أكثر الضلال الذي وقعوا فيه هو من جهة ماذا؟ من جهة الأسماء والصفات. وكتاب شيخ الإسلام العقيدة الوسطية هو في هذا الباب، ولهذا كتاب العقيدة الوسطية ليس كتاب في مسائل الإيمان ككل أو يركز على مثلا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، الأكثر الذي فيه هو توحيد الأسماء والصفات، لأن شيخ الإسلام سئل عن الأسماء والصفات فأجاب بهذه العقيدة. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله. يأتي الإيمان بالملائكة، كيف تؤمن الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة معناها أننا نؤمن بوجودهم، هذا الأول، بأنهم موجودون، نؤمن بأنهم عالم غيبي لا نراه، لا يشاهدون وهم يشاهدون، نؤمن بأن الله عز وجل خلقهم وأنهم عباد مكرمون، ولكن المادة التي خلقوا منها تختلف عن المادة التي خلقنا نحن منها، وخلق الجان منها، الجان خلقوا من نار، والناس والأدميون خلقوا من طين، والملائكة خلقوا من نار. نؤمن بأن الملائكة أجساد وليس أرواح كما يقول البعض، بعض الناس يقولوا أن الملائكة أرواح، لا هم أجساد، وقد دلت الدلائل على ذلك، والملائكة أيضا لهم عقول، بعض الناس يقول الملائكة ليس لها عقول، كيف يمكن أن نقول لا عقل لها وهي تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وتحضر مجالس الذكر وتنفذ وتطيع الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون؟ هذا كله لابد أن نؤمن به، وهم أيضا مكلفون بما كلفهم الله عز وجل من العبادات، كلفهم الله عز وجل بالعبادات، قد تكون هذه العبادات أيضا يشترك بها الناس، وقد تكون عبادة خاصة بهم، وأيضا من صفاتهم أنهم خاضعون لله، أتم الخضوع والخنوع، كما قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون كما جاء في وصفهم. ومن الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم على جهة التفصيل، نعرف جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير، هؤلاء لابد أن نعلمهم، وما لم نعلمهم نؤمن به على جهة الإجمال، لأن هناك ملائكة كثر، والله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذه الأمور لابد أن نؤمن بهم لأنها داخلة في الإيمان بالملائكة. نؤمن أيضا بوظائفهم التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، فهم يقومون بوظائف كثيرة، منهم من يحفظ ومنهم من يكتب ومنهم من يأتي بالوحي ومنهم من هو مكلف بالقطر ومن من هو يقبض أرواح المؤمنين، فوظائفهم كثيرة، فنحن نؤمن بهذه الوظائف، ولا يمكن أن نرد شيئا من هذه الأمور، أن يأتي إنسان ويقول كيف الملائكة تفعل هذا وكيف الملائكة لها مثل هذه القدرة، لأن هذه الأمور لا تدرك بالعقل وإنما فيها الإيمان بالغيب. ولهذا الإيمان إنما يمدح عليه الإنسان لأنه يقوم على ماذا؟ على عالم الغيب، وهنا يمدح الإيمان أن تؤمن بشيء أنت لا تراه، لكن لا تراه ليس بمعنى أنك لا, 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 لا تؤمن إلا بالمشاهد، لأن المشاهدة والأمور الحاضرة أمامك هذه لا يقال فيها أن الناس آمنوا بها أنهم مؤمنون بها. الآن لو خرجت إلى الخارج ورأيت الشمس طالعة تقول للناس الشمس طالعة آمنوا بهذا، الناس أمر مشاهد لا يحتاج الإيمان. لكن لو إحنا كنا مثلا في, 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 في مكان لا تطلع فيه لا توجد فيه لا يدخل إليها شعاع الشمس وكذا، ثم كلفنا أحدا بأن يأتينا الخبر هل الشمس طالعة أم لا، فيأتي ويقول الشمس طالعة، فنحن نؤمن به، هذا هو الإيمان. ولهذا الله سبحانه قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ليس مجرد الإيمان بالمشاهدة، أما المشاهدة والمعاينة فهذا الناس فيه كلهم سواء، ولهذا يوم القيامة لما يظهر للناس الحق يؤمنون، الكل يؤمن ولكن لا ينفعهم الإيمان. ولهذا الإنسان إذا أدركته أيضا الموت أدركه الموت أدركه الموت يعين الحقيقة، ولكن هل ينفعه؟ لا، لأنه صار كالمشاهد لها الآن. ولهذا إنما يمدح إيمان الإنسان إذا كان مرتبطا بالغيب، لأن الغيب الإيمان بالغيب يقتضي صدق الناقل للخبر، والناقل للخبر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال والإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، يعني غير الرسل لم ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم الكتب، لكل رسول الله عز وجل أنزل معه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كل رسول له كتاب. والإيمان بالكتب كما قال العلماء يتضمن أربعة أمور، أولا الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، فالله عز وجل ذكر بأن هذه الكتب ومن بينها القرآن هي من عند الله حقا، ولهذا قال أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق يحتمل إحدى معنيين، إما نقول بأنها بحق أن كل ما فيه هو حق، صدق الأخبار وعدل الأحكام فهو حق بهذا، يعني كل ما في هذه الكتب فهو حق، نقصد بالكتب القرآن والكتب التي لم تكن طالتها يد التحريف، أما الكتب التي حرفت فهذه لا يمكن أن تقول أن ما فيها من أخبار صدق وأن ما فيها من أحكام عدل لأنها حرفت بيد البشر. ويمكن أن يقال أنزلنا إليك الكتاب بالحق، المراد بالحق بأنها من عند الله ليست من غيره، وأنها حق وليست باطل، يعني ليست من عند غير الله، لأنه كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. ولهذا لما قال الله عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لأن المشركين شككوا أن هذا القرآن ربما أملي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بشر، كما قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن من عند الله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا التبليغ، إلا التبليغ نزل لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، يتضمن الإيمان بأنها من عند الله عز وجل منزلة حقا، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن، وأما ما لم نعلم اسمه من هذه الكتب فنؤمن به إجمالا، لأن الذي علمنا اسمه من الكتب قليل، القرآن منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم وموسى، هذا الذي علمنا. لكن هناك كتب أخرى أنزلها الله عز وجل على بعض الرسل لا نعلمها، لا نعلم اسمها ولا نعلم ما فيها، هذا لابد من الإيمان بها. من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالكتب الإيمان بما صح من أخبارها كأخبار القرآن، وكذلك يدخل في هذا ما لم يحرف من الكتب السابقة. القرآن كله حق لابد التصديق به. الإنسان إذا كان يقول بأن الكتب أنزلها الله عز وجل والقرآن أنزله الله عز وجل على محمد، لكن اليوم هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد، هذا كافر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن كفر بالله عز وجل. وكذلك يقتضي الإيمان بالكتب الإيمان بما صح في الكتب السابقة التي لم يدخلها التحريف. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا إذا علمنا أن بعض الأحكام أو الأخبار المنقولة في هذه الكتب جاءت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في القرآن الكريم. لو جاء إنسان إلينا وقال عندنا نسخة في الإنجيل تبين بأن عيسى بشر برسول يأتي من بعده اسمه محمد، نقول هذا حق فنؤمن به، لأن القرآن أخبرنا بأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، اسمه أحمد. ومما يدخل في الإيمان بالكتب العمل، الإيمان بوجوب العمل ما لم ينسخ منها، نقول العمل بما لم ينسخ منها، لأن العمل بالمنسوخ هذا لا طائلة تحته ولا فائدة فيه، نسخه الله فكيف تعمل أنت به؟ إذن هذه الكتب لم ينزلها الله عز وجل لمجرد التصديق والإيمان بما فيها من أخبار وأحكام أو الإيمان بأسمائها، دون أن نضيف إليها ماذا؟ العمل بأحكامها وبما فيها، لأن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل لهداية الناس كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. والمقصود بالهدى هنا أو بالهداية هي الهداية العلمية، لكن الهداية العملية كون الإنسان يؤمن بهذا القرآن ثم يعمل به ويسعد به قولا وعملا، هذه تسمى هداية عملية، وهي المرادة في قوله تعالى هدى للمتقين، لأن القرآن أحيانا الله سبحانه وتعالى يقول هدى للناس وحين يقول هدى للمتقين. إذا قال هدى للناس معنى هداية علمية، يعني فيه الخير وفيه الأحكام العادلة وفيه صدق الأخبار موجود لمن أراد أن يقرأ، لكن هذا لا يكفي. الهداية العلمية تعرف الحق ولا تعمل به، ما فعلت شيئا، إذن لا تكون سعيدا إلا إذا عملت، وهذا هو معنى الهداية العملية. فالمؤمن مهتد علما وعملا، والكافر مهتد علما لا عملا، فهذا هو السر في التفريق بين هدى للناس وهدى للمتقين. الإيمان بوجوب العمل ما لم ينسخ في هذه الكتب، والرضا والتسليم لما جاء فيها، لأن الإنسان لا يكتفي بالعمل بما جاء مثلا في هذه الكتب أو بالقرآن خاصة، يقول أنا أعمل، لكن في قلبه نوع ريب وشك، ليس عنده رضا، ليس عنده تسليم، لا يؤمن بحكمته مثلا وبأثر وبمصلحة هذا الحكم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، هذا يكون عنده نقص إيمان، هذا فيه خلل، لأن الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون، وهو الإيمان الكامل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما يجب أن نعتقد أن القرآن هو ناسخ لجميع الكتب السابقة، ولهذا نقول لو قال إنسان أنا سوف أعمل بالإنجيل وأعمل بالتوراة التي أعتقد أنها ليست محرفة، لأنه ربما يدعي اليهود والنصارى أن لهم نسخة ولا صحيفة لم تحرف بعد، فنقول هذا لا ينفعه حتى ولو كانت كما نزلت في عهد عيسى أو في عهد موسى، لأن القرآن نسخ جميع الكتب السابقة، فلا بد أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل. عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بمن؟ بما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقتل الدجال ويصلي عليه المسلمون. ولذا اختلف أهل العلم، هل يمكن أن نقول بأن عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو ليس من أمته؟ ولهذا جاءوا بمسألة التفضيل، يقال أن أبا بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة. قالوا كيف يكون أفضل الأمة وفي هذه الأمة عيسى عليه السلام؟ والجواب على هذا الإشكال يكون بأمرين. أولا نقول يمكن كما قال العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة إلا عيسى عليه السلام. والقول الثاني وهو الصحيح أن عيسى عليه السلام ليس من هذه الأمة وإن حكم بشريعة الإسلام. فيكون قول العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو القول الصحيح، لأن عيسى عليه السلام ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ينزل فيها ويعمل بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالكتب. ثم قال المصنف ورسله، الإيمان بالرسل، هذا سبق الكلام عليه، الكلام عن الرسل والفرق بين النبي والرسول وكيف يكون الإيمان بالرسل. نعم الإيمان بالرسل يتضمن بعض الأشياء، منها مثلا الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، حق من الله تعالى. الرسل لم يخترعوا شيئا ولم يجتهدوا في شيء، لأن الرسالة هذه والنبوة ليست عبارة عن مستوى في العلم يصله إنسان أو يناله إنسان، لأن الوحي هو من الله عز وجل، وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون، الأنبياء يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأنبياء أرفعوا درجة من الأولياء، الأولياء ممكن يصلون إلى مقام وإلى مكانة تكون نتيجة لإيمانهم ولعلمهم، ولكن لا تكون كالنبوة، لأن النبوة أرفع من الولاية بكثير، وسبق الكلام عن هذا. ولهذا الإيمان بالرسول يقتضي أولا أن نؤمن بأن رسالتهم من الله سبحانه وتعالى وأنها حق. فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذم قوم نوح لما كذبوا نوح، قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. وهذا قال العلماء فيه فائدة، وهو أن من كذب نوحا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم هم كذبوا نوحا فقط لأنه هو الذي أرسل إليهم، هو الأول ولم يكن معه رسول، ولكن قال كذبت قومهم، كذبت قوم نوح المرسلين. فالتكذيب برسالة نبي واحد تكذيب لرسالة الجميع. أولا من مقتضيات الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب، وما لم نعلم من اسمه نؤمن به على جهة الإجمال. وهذا الكلام كما قيل في الكتب يقال في الرسل. الرسول الله سبحانه وتعالى سمى لنا بعض الأنبياء وبعض الرسل في القرآن الكريم، الذين ذكروا في القرآن كم؟ 25، 25. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له اجتهاد في هذه المسألة، يقول كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، كل نبي ذكر في القرآن هو رسول. وهذا بحق من إلى حد الآن لما يعني أفهم كلام الشيخ ابن عثيمين لما قال كل نبي في القرآن فهو رسول، مع أن المذكورين في القرآن فيهم أنبياء وفيهم رسل، ولا شك أن الرسول أفضل من النبي، لأن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. وذكرنا الفرق بين النبي والرسول، قلنا أن النبي يشترك مع الرسول في أن الله عز وجل أوحى إليه بشريعة، لكن الفرق بينهم كما قال بعض العلماء الذي عليه الجمهور، قالوا بأن الرسول أمر بتبليغه، جاء بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي لم يأتي بشرع جديد وأمر بتبليغه. فجعلوا الفرق في ماذا؟ في الشريعة، الرسول يأتي بالشريعة الجديدة والنبي لا يأتي بالشريعة الجديدة، يكون على شريعة من سبقه من الرسل. وهذا التعريف لم يرتضه أيضا بعض العلماء، ولهذا انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية وحرر القول في مسألة التفريق بين النبي والرسول، أن النبي هو من آتى أو بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم موافقين له، يعلمهم الدين ويذكرهم بالله عز وجل، وأما الرسول فهو الذي يبعثه الله تعالى إلى قوم مخالفين، يعني قوم كفار. هذا هو الفرق بين النبي والرسول، وهو فريق دقيق. لكن هذه المسألة بطبيعة الحال سبق وأن تكلمنا عليها، فلنعيد الكلام فيها. أيضا مما ينبغي الإيمان ويدخل في الإيمان بالرسل، الإيمان بما صح منهم أو عنهم من أخبار. الله عز وجل ذكر لنا قصة الأنبياء والمرسلين، وهي كثيرة في القرآن، لابد أن نؤمن بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنبياء ورسلا، وهذا يجب الإيمان به إذا صح الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا مما يدخل في الإيمان بالرسل العمل بشريعة من أرسل منهم إلينا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من العمل بشريعة، لأن هذا يدخل في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف اليوم الآخر، اليوم الآخر لم يسبق له كلام، ولهذا سوف نتكلم عليه في بشيء من الزيادة على سائر الكلام. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة معروف، الذي يبعث الله سبحانه وتعالى فيه الناس للحساب والجزاء. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يأتي يوم بعده. اليوم الآخر، أيام الدنيا تأتي أيام بعدها، لكن اليوم الآخر لا يكون بعده يوم، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. جعل الله وإياكم من أهل الجنة. قال واليوم الآخر، وهذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان. وقد جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، تارة يذكر مع سائر الأركان الأخرى كما مر بنا، وكثيرا ما يقرنه الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كثيرا ما يأتي في القرآن الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. والسر في ذلك هو أن كل من الإيمان بالله واليوم الآخر من عالم الغيب، من عالم الغيب الذي لا يستطيع الإنسان أن يكون له فيه تصور إلا ما نقل إليه من الأخبار الصحيحة الصادقة، بخلاف الأمور الأخرى. الرسل يمكن معاينتهم، بعض الناس شاهد الرسل وعاشوا مع الرسل، الصحابة عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتب كذلك أنزلت ونسخها الناس، الملائكة يمكن أن يشاهدوا، نعم هم لا يشاهدون لكن أحيانا يشاهدون. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مغطي الأفق له 600 جناح، والملائكة يتشكلون في حديث جبريل جاءه في صورة عربي، وكان يأتي في صورة دحية الكلبي من الصحابة الأجلاء، وبعث الله سبحانه وتعالى ملكا لقوم اختصموا في كذا. فهذه أمور قد يصل الإنسان إليها عن طريق المعاينة والمشاهدة، لكن الإيمان بالله واليوم الآخر هذا لا سبيل له إلا الغيب، الإيمان به عن طريق النقل، لأنه عالم غيب محض. ولهذا جاءت مسألة، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ كانت عائشة تقول من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا. لم يرى، نعم رآه رؤية قلبية، لكن رؤية عينية هذه لا، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. واليوم الآخر لم نعيشه بعد، ما نعرفه هي أوصافه وأحواله وأهواله، هذا جاء من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذكر الله سبحانه وتعالى اليوم الآخر في القرآن الكريم. ولهذا نحن لابد أن نؤمن باليوم الآخر. جاء ذكر هذا اليوم في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، وقد ذكر في القرآن تفصيلا لا يمكن أن نجده في غير القرآن. الكتب السابقة تحدث عن يوم الآخر، لكن ليس بهذا التفصيل الذي جاء في القرآن، لأن السر في ذلك أن الكفار كانوا ينكرون هذا اليوم، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى، وذكره على سبيل الإجمال في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. القرآن كله حديث عن يوم الآخر، وأما التفصيل عن ما يقع في هذا اليوم فقد أيضا ورد في القرآن كثيرا جدا، حتى أن هناك صور في القرآن سماها الله عز وجل بما يكون فيها في ذلك اليوم. هناك صورة تسمى صورة الواقعة، وهذه تحكي أحوال الناس في الآخرة، في الجنة والنار والحساب والجزاء. هناك صورة الواقعة، صورة القيامة، وهذه من الأسماء، صورة الغاشية، صورة التكوير، صورة القارعة، صورة الانفطار، صورة الانشقاق، هذه كلها يعني أسماء يوم القيامة. وحديث أيضا عن ما يكون في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث أمور. أولا الإيمان بالبعث، هذا أول ما يجب به، ولهذا شيخ الإسلام قال والبعث بعد الموت، ذكر هذا لأنه هو الأصل، لأنه لا يمكن أن تؤمن بالجنة والنار والحساب والجزاء إلا إذا أمنت بالبعث. فإذا أنكرت البعث أنكرت كل شيء، لأنك تقول بأن الله عز وجل لا يعيد الأجساد إلى ما كانت عليه، وهذا يرده العقل ويرده الحس ويرده الواقع. كيف يقال بأنه لا يمكن لجسد أرم وفني وتحلل في التراب أن يعيده الله سبحانه وتعالى إلى الحياة، وهم يعترفون بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فكيف لا يقدر؟ ثم الله سبحانه وتعالى دلهم على تجارب كثيرة في هذه الدنيا، الأرض الميتة الهامدة التي ليس على ظهرها شيء، بمجرد أن ينزل الله عز وجل عليها الماء فإذا هي بها تهتز وتنبت من كل زوج بهيج، ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا كثيرا من الله سبحانه وتعالى لما يذكر هذه الآيات يستدل على البعد، ذلك بأن الله يحيي الموتى وأنه وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إلى آيات كثيرة. أولا الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث هو إحياء الموتى من قبورهم، إعادة الروح فيهم في النفخة الثانية، لما يأمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى هي نفخة الصعق والموت، والثانية كما قال فإذا هم من الأجداث أي من القبور ينسلون، يعني يخرجون، هذا الأول. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، والأصل أن الإنسان لما يبعث لا يبعث فقط ليعيش حياة كما عاشها في الأول، لأنه في الآخرة لا يوجد رسالة ولا أنبياء، لأنه سبق العمل، ولهذا الدار الآخرة لابد أن نؤمن بيوم الحساب والجزاء. ما معنى الحساب والجزاء؟ الحساب بمعنى أن يحاسب المرء على عمله، يحاسب صاحب الخير وصاحب الشر، صاحب الحق وصاحب الباطل، ويجازى على عمله، ليس الحساب فقط، لأن من أساء لابد له من عقاب، ومن أحسن لابد له من جزاء، لابد له من ثناء، ولابد له من فوز. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء بالجنة ويذل الآخرين والعياذ بالله بنار جهنم. الإيمان بالحساب والجزاء، ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر، والذي يتعلق بالإيمان بالجنة والنار باعتبارهما المثوى الأخير لكل إنسان والمآل الأبدي لجميع الخلق، الجنة والنار كما قال الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا لابد للناس اليوم أن يتكلموا عن هذين الأمر، أن يذكر الناس بالجنة والنار. الجنة والنار حتى تتحفز النفوس إلى العمل وإلى أخذ الأسباب التي تكون مطية ووسيلة إلى دخول الجنان، ويحذر من المعاصي ومن كل ما من شأنه أن يكون مانعا وحاجزا لنا عن دخول الجنة ويكون سببا في دخولنا النار. وأنا أعجبني واحد من المفكرين، وهذا يعني من الألفاظ التي قد يتلاعب بها بعض الناس، وهو حقا شيء جميل، يعني بعض الناس عندهم تفكير لا بأس به، وأنا لا أدري صاحب هذه المقالة، لكن أذكر يعني مدام جاتني الآن المناسبة لأن أذكرها، واحد طرح سؤال هذا، قال لو يلتقي مثلا يكون هناك لقاء بين أعظم شخصيتين عرفهما البشر، فماذا يكون حديثهما؟ يعني لو نتصور الآن مثلا سواء مما سبق أو مما أو الآن أو مما سيأتي، أعظم شخصيتين يعرفهما البشر لما يلتقي وش يكون حديثهم؟ وطع سؤال، بعض الناس يقول ربما يكون حديثهم يتكلم عن الأوضاع الآن الراهنة، وعن السياسة، وعن كذا، وعن الاقتصاد، وعن طبقة الأوزون، هذه تؤثر على الناس، هل يموتون، هل يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في العهد الأول وتزول هذه الحضارة؟ قالوا هذا هو الحديث. هو لما يقولوا له الجو يقولون هذا لا هذا لا، قالوا إذن ما هو؟ قالهم أعظم حديث يكون بين أعظم شخصيتين هو الحديث يكون عن الجنة. قالهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين، لما التقى بإبراهيم عليه السلام في المعراج ماذا سأله عن الجنة؟ قالوا أنها قعاء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الحديث عن غاية الغايات، ليس حديث عن 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 أمور تتعلق بالدنيا، لأن هذه الأشياء سوف تزول وتفنى. الالتقاء الأول لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإعراج مع إبراهيم عليه السلام كان حديثهما عن ماذا؟ عن الجنة، عن الجنة. هذا أعظم حديث يتكلم فيه أعظم، هما يقولوا أعظم شخصيات لكن نحن نقول أفضل الخلق وأفضل البشر، ولا شك أنهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام الخليلان إبراهيم ومحمد. يعني شوف هذا يعني ذكي في الطرح، ولهذا يعني احنا لما يكون يعني لقاء الناس هكذا قد نتكلم في امور وقد نضحك وقد كذا وقد نغفل وقد نتناسى اشياء، لكن لما نذكر مثلا الاسباب التي تقودنا الى الجنه ونتكلم عن الجنه، وتقرا انت مثلا قصيده ابن القيم رحمه الله النونيه المعروفه المشهوره، وهي كلام عن الجنه وعن ما فيها من النعيم والاسباب التي توجب دخولها. وإن كان شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليها رحمة واسعة يقول أنا أنتقد ابن القيم فيما ذكره في أحوال الجنة، قال لأن هذه الأشياء لا ينبغي أن تقال الآن للناس، والآن هم أحوالهم لابد أن يكون الترهيب هو المقدم، قل له الجنة فيها وكذا وتصف له الحور العين وهو يروح وما يخدمش. قال لا، ذكره غير بالنار وخوفه، لأن التخويف قال هو والترهيب هو اللائق الآن في هذا العصر للناس حتى ينزجروا، لأن المعاصي هي التي سببت لهم البعد عن الطاعات، وطاعة الناس قليلة وضئيلة وليس فيها تنافس. ولكن ابن القيم رحمه الله أيضا عالم العلماء ذكر هذا وذكر هذا، ذكر الجنة وذكر النار وأخذ بما بينه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في القرآن جمع بين الترغيب والترهيب، ولكن كلام الشيخ ابن عثيمين يحمل على أن الإنسان لا يكون كلامه دائما في الترغيب، بعد يبدأ يجيب هذه الأحاديث التي فيها الرجاء وفيها التأمين. قال يقول للناس مع الحديث لولا أنكم لا تذنبون لخلق الله عز وجل خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيأتي الله. يقول له كما قال الآخر، قال له فكثر من الخطايا ما استطعت إذا كان القدوم على الكريم. قال له ما دام ربي كريم وعفو واسع المغفرة ما تكثر من المعاصي وربي يغفر لك. وهذا في الحقيقة رجاء وتأمين في غير موضعه. فالإنسان لابد أن يجمع بين هذا وهذا، بل بالعكس الإنسان لما يكون عنده الميل إلى الرجاء والعفو والمسامحة لابد أن يغلب في حقه التخويف والترهيب، وإذا كان يخاف كثيرا ويرهب كثيرا نغلب من جهته ماذا؟ الرجاء والتأمين حتى يقع في توازن مقبول. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشاب وهو بالوفاة فقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال ما اجتمعت هاتين الخصلتين في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وقد قالوا أن الخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، لا يمكن للطائر أن يطير بأحد منهما. المهم الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، أولا الإيمان بالبعث، والثاني الإيمان بالحساب والجزاء، والثالث الإيمان بالجنة والنار. وقد يلحق أيضا كما قلنا بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون قبله من فتنة القبر، قد يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ولهذا لابد للمسلمين أن يؤمنوا بهذا. فتنة القبر يعني سؤال العبد وهو في قبره عن دينه وعن نبيه وعن هذا الإسلام وعن ربه سبحانه وتعالى، وأيضا عذاب القبر، لأن العذاب والنعيم موجود، فهو كالمقدمة لما يكون منتظرا لذلك الإنسان في اليوم الآخر. فهناك نعيم القبر وهناك عذاب القبر كما نصت على ذلك النصوص. والبعث في الحقيقة هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤمن بيوم البعث إلا المنتسبون لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى نجد عندهم إيمان باليوم الآخر، لكن الذين لم يبعث إليهم الرسل فأولئك ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم إيمان بيوم البعث. ولهذا زعم المشركون أن البعث لا يمكن أن يكون، قالوا غير ممكن، ولهذا الله سبحانه وتعالى رد على هذا الزعم الباطل الذي كانوا يزعمونه ويتقولون به. وزعمهم هذا باطل من وجوه كثيرة، أبطله الشرع وأبطله الحس وأبطله العقل. أما الشرع فقد قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم هو زعم ظن، إن يظنون إلا ظن وما هم بمستيقنين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي هذا قسم من الله، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني أمر سهل، يعني لو جعلنا فرق بين الخلق الأول أي ابتداء الخلق أو النشأة الأولى كما سماها الله عز وجل وبين إعادة الخلق، أيهم أصعب مثلا على الإنسان؟ ابتداء الشيء، إيجاد الشيء من غير سابق له، أم أن الشيء يبقى ويموت ثم أن تعيد فيه الحياة؟ ليش كأن الثاني هو أهون؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وهو أهون عليه كما قال الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل لا يعجز هذا ولا ذاك، لا بداية الخلق ولا إرجاع الخلق إلى ما كانوا عليه. ولهذا من قال بأن البعث غير ممكن هذا يرد عليه بأدلة كثيرة من الشرع بهذه الآية وبغيرها. أما من طريق الحس والمعاينة والواقع، فالله سبحانه وتعالى أرى الناس في هذه الدنيا نماذج من قدرته سبحانه وتعالى على بعث الحياة في من سبق له الموت والفناء. في سورة البقرة فقط ذكر الله سبحانه وتعالى 5 قصص تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحيا أقواما بعدما ماتوا وفنوا والناس ينظرون، وهذا قد وقع والناس آمنوا به، ثم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يبعثون يوم القيامة قالوا هذا، قالوا هذا غير ممكن، إن هذا إلا اختلاق. الدليل على ذلك مثلا في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى قوم موسى حين قالوا له وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، بعثناكم من بعد موتكم، وهذا حصل. فهذه أيضا معاينة. أيضا قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، والله سبحانه وتعالى أمرهم بذبح البقرة ثم قال لهم بأن يأخذوا بعضا من هذه البقرة فيضرب به القتيل فأحياه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت فأحياه الله وهم يرون. ولهذا اليهود ليس عندهم تكذيب اليوم الآخر، إنهم على دين الرسل بخلاف المشركين الكفار الذين لم يكن عندهم رسل. أيضا قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس. هذو خرجوا من ديارهم وهم خائفون فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. أيضا قصة ذاك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله كم 100 عام ثم بعثه قال كم لبيت، قال لبيت يوم أو بعض يوم. فهذا الله سبحانه وتعالى ذكره في قرآنه، إذن يدل على ما كان عليه المشركون من الباطل أن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم في القرآن هذه القصص. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن هذه الأمور لا تعجزه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعد العين إن كنا فاعلين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا موجود كثير في القرآن. لماذا؟ لأن الذين كذبوا بالبعث هم قريش، وقريش هم أول من بلغوا هذا القرآن، ولهذا كان الحديث عن يوم الآخر ويوم البعث خاصة كثر الكلام عليه في القرآن. ثم أيضا من الأدلة التي يمكن أن نستدل إليها في الحس وفي الواقع، يعني وجود هذه الأرض الميتة الهامدة وبنزول المطر عليها فإذا بها دحية تدب فيها الحياة، فكيف لا يمكن أن تكون هذه الأجساد بعدما فنيت وأرمت ثم يحييها الله سبحانه وتعالى بقدرة بكون فيكون، أو بسبب من أسباب يرمي عليها الماء مثلا فتحي من جديد. إذن هذا من مسائل الإيمان بهذه الأمور الأربع. وذكر المؤلف بعد ذلك قال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ولهذا قلنا والقدر هنا يأتي مضموما، ولا يقال بالقدر، لأنه لو قلنا بالقدر ما يمكن أن نقول بعد ذلك من الله تعالى، فكأن هذه جملة مستأنفة. ولهذا ذكرها بعض الشراح بمعزل عن هذه الأركان الخمس التي سبق الكلام عليها. ويبقى الكلام على هذه المسألة إن شاء الله يكون في الدرس المقبل بحول الله، وهي قول المؤلف: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والله سبحانه وتعالى نسأل